الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخذنا في درس مضى بعض الآداب التي تتعلق بحال الداعي آداب الدعاء التي تتعلق بحال الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا آدابا لهذه الدعوة التي يدعو بها. وأيضا لا ننسى الأمور المهمة التي ذكرناها قبل، وهي أكثر ما تتعلق بالدعوة، أي بحال هذه الدعوة التي يدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة لها آداب، وكما قلنا المراد بقول العلماء آدابا ليس أنها من باب الاستحباب، لا، بل منها ما هو شرط ولا بد أن يؤتى به. فمن هذه الآداب أولا أن تكون هذه الدعوة لا بد أن تكون بأسماء الله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى، يتقدم هذا من أسماء الله عز وجل، يا رب يا الله. أما مثلا الدعاء بكلمات ليست من أسماء الله عز وجل وليست من صفاته فهذه من البدع، مثل ما يفعله بعض الطرقية، يقولون يا هو أو يا أنت أو كذا، فهذا من سوء الأدب، بل لابد أن يجعل دعاءه باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فلهذا من تأمل الدعاء في القرآن يجد هذا، ما من دعاء إلا وفيه تقديم هذا الاسم، ربنا اللهم وغيرها من هذه. واللهم معناها يا الله، معناها يا الله. وأيضا كذلك من الأمور المهمة أن العبد يتوسل بدعائه أو يتوسل في هذه الدعوة بأشياء مشروعة شرعها الله عز وجل. ومن هذه الأشياء التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا شرعه الله عز وجل. يا مثلا تقول يا ذا العزة، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور، يا رحيم، هذا نداء بالاسم، وكذلك هو توسل بأن الله عز وجل رحمن رحيم، بأنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وأنه غفور. تتوسل بهذه الأسماء وبهذه الصفات في دعائك. ولهذا خاصة قوله يا ذا الجلال والإكرام جاء في حديث أبي هريرة في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألضوا بذي الجلال والإكرام، ألضوا بذي الجلال والإكرام، أي أكثروا من هذا الاسم وألحوا به في دعائكم. وكذلك أيضا من ما شرعه الله عز وجل من التوسل في الدعاء أنك تتوسل بعملك الصالح، توسل بعملك الصالح، بإيمانك بالله سبحانه وتعالى، تتوسل بمحبتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتوسل بعمل عملته رأيت أنك أخلصت لله جل وعلا فيه، أو أنك ترى أنه من أعظم أعمالك ومن أفضلها. وقد سمعتم بالأمس ذاك الحديث، حديث عبد الله بن عمر في الثلاثة التي انسدت عليهم الصخرة، فإنهم توسلوا بأعمالهم، توسلوا بأعمالهم الصالحة. ذاك توسل بطاعته بوالديه وبره بهما، وذاك توسل بأنه ترك المعصية وقد كان قادرا عليها، ترك الزنا. والثالث توسل بأنه أعطى الأجير أجره وما تولد منه، أي أعطاه حقه كله، فتوسلوا بهذه الأعمال الصالحة فنجاهم الله عز وجل من هذا الذي أو من ذلك الكرب الذي وقعوا فيه. فهذا أيضا كما قلنا مما يجوز أن يتوسل به. وكذلك أيضا مما يجوز أن يتوسل به دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يدعو لهم، فهذا أمر جائز. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك أيضا مع الصالحين، كما فعل عمر مع العباس، أراد أو طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل في السقيا. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعم نبيك، فقال في لفظ يا عباس ادعو، كما جاء في حديث في كتاب الزبير بن بكار، وذكر دعوة العباس، فدعا العباس فسقاهم الله جل وعلا. وكذلك أيضا جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قحط الناس جاء بالأسود بن يزيد ويقول له قم يا بكاء وادعو، فكان الأسود يدعو فيمطرهم الله جل وعلا، وهذا لصلاحهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله عز وجل أبره، هناك من الناس يستجيب الله عز وجل دعاءهم إذا دعوا لصلاحهم ولقربهم منه سبحانه وتعالى. فلهذا فيجوز أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، فهذا الذي جاء به التوسل. وأما غيرها من هذه الأشياء فإنها إما أن تكون مبتدعة، وإما أن تكون شركا بالله جل وعلا. فمثلا التوسل بذات الشخص هذا لم يثبت أبدا في الشرع، وأيضا كذلك حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت أن أحدا توسل بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بذاته، فهذا لم يثبت أبدا. وأيضا كذلك التوسل بالجاه وبالحق، فإن هذا أيضا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن سلف الأمة، وما جاء في ذلك فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ذاك الحديث اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، هذا لم يصح. وكذلك أيضا بالجاه، أيضا لا يجوز أيضا أن يتوسل بالجاه، بجاه فلان، فهذا من البدع التي لم يفعلها سلف هذه الأمة. وتجد أيضا كذلك يدخل في هذا التبرك، لأن التبرك هو توسل أصلا، التبرك هو توسل بشخص، فالتبرك بذوات المخلوقين لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولهذا إنما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يتبركون ببعض آثاره. وأما أنهم يتوسلون بذاته فلم يثبت أبدا، لم يثبت أن أحد من الصحابة توسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه إننا نتوسل بنبيك أي بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا إذا قحطوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم، أو إذا قحطوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فدعا لهم كما جاء في حديث أنس الصحيحين. وأما أنه يقولون نسألك بذات نبيك أو بهذا المعنى فهذا لم يثبت أبدا، وكذلك أيضا بالجاه كما قلنا، وكذلك أيضا التوسل بالأولياء الصالحين، فإن هذا إن كان قصد به الاستغاثة بهم كما يفعله كثير من الطرقية يستغيثون بهم ويقولون هذا التوسل، لأنهم يخلطون بين الاستغاثة والتوسل، فيقولون مثلا الاستغاثة هي أن تطلب من الولي أو تستغيث بالولي، فالولي هذا أنا يفهم إذا استغثت به يفهم هو يتوسط عند الله عز وجل فيؤدي ما أردته، فهم فهذا يسمونه وسيلة أو توسل، والصحيح أن هذا استغاثة بهذا الولي أو دعاء لهذا الولي أنه يكشف الضر أو أنه كذا، وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله، أي هل في أحد هناك يفعل هذا غير الله سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء يقولون لا، هناك الأولياء يكشفون الضر وينفعون وكذا وكذا، مخالفة للقرآن، وهذا كفر بالله جل وعلا وشرك أنه يعتقد في مخلوق أن له ما لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا قوة لي ولا حيلة لي ولا تحول لي من شان إلى شان إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده هذا الأمر، فكيف بعد ذلك يدعى غير الله؟ فكيف بعد ذلك يطلب العافية من الولي الفلاني أو القبر الفلاني؟ فهذا بقلة عقولهم وأيضا سخافة دينهم وأيضا تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى. وإلا فربنا سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أن هؤلاء الذين تدعونهم أنتم هم يخافون من الله ويرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، فكيف أنتم تدعونهم ما دام هم أنهم يخافون ويرجون ثواب الله؟ فكيف بعد ذلك أنتم تدعونهم لكي ينفعونكم؟ لكن هؤلاء ما تدبروا القرآن، أعرضوا عن القرآن وأخذوا بالقصص والمنامات وغيرها من هذه الأشياء، فانصرفوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الملائكة وكذلك الأنبياء يتوسلون ويخافون، وهذا يأتي الرجل منهم ويتحدى، وأيضا يأتي بأشياء وأنه يدخل من يشاء الجنة وأنه يرى من في النار وكذا، مثل ما يذكر عن الفقيه المقدم وغيره، فهذا كله من الباطل ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، والإعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا كما قلنا من الآداب أنك تتوسل بالتوسل المشروع قبل دعائك، وكذلك أيضا مما يشبه هذا أنك ينبغي أن تتقدم هذه الدعوة بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تأمل أدعية القرآن يجد أكثرها، ليس كلها وإنما أكثرها وخاصة أدعية الأنبياء، يجد أنها مقدمة بالثناء، مقدمة بالثناء، أولا يقدم الثناء. مثلا دعاء يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقدم أولا الثناء على الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجد فيها الشخص أولا ثناء. فمثلا دعاء الحسن، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فهذا جعل الثناء في وسط الدعاء. ولهذا يقول العلماء أن الأفضل الذي يريد أن يدعو يجعل ثناءه على الله عز وجل في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، وكل ذلك جاء. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن مراتب الدعاء في الأفضلية على ثلاثة أقسام: أولا أفضل الدعاء أن يكون مقدما بالثناء أولا وفي وسطه ثم في آخره، أنا في أوله وفي وسطه وفي آخره ثناء، هذا أكمل الدعاء. ولهذا تجد الأشياء أو أدعية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كثيرا منها من هذا القبيل، تجد فيها ثناء في أوله، تجد ثناء في وسطه وفي آخره. وكذلك أيضا المرتبة الثانية أن يكون في أوله وفي آخره، والمرتبة الثالثة أن يكون في أوله. فهذه فضائل ذكر الثناء في الدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن العبد يثني على الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب المدح، فهذا أيضا من التوسل إلى الله جل وعلا، أن يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى قبل الدعاء. ويتبع ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها أيضا كذلك ينبغي أن تقدم في الدعاء أو تجعل في آخره. فإما تقدمها في الدعاء كما جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو فقال: ولم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: عجل هذا، أنا تعجل. فأي أنه ما أتى بالدعاء على وجهه. فقال ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا صلى أحدكم فيبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى ثم ليصلي علي ثم ليدعو بما شاء. فهذا فيه تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما تأخيرها فقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا دعوا ختموا دعاءهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما كان يفعل أبي رضي الله تعالى عنه في دعائه في الوتر صلاة القيام. ولهذا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من البدع، مع أن بعضهم يعدها من البدع، لا خطأ، ليست من البدع. إذا صلى الشخص في آخر دعائه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومما فهموه من النصوص أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينبغي أنه لا يلتزم هذا، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، لكن وصفه أنه بدعة خطأ، وصف هذا الأمر أنه بدعة ليس بصحيح، بل هذا من فعل الصحابة، ولم ينكر على أبي أحد، بل كان هذا الأمر أو كان الذي قدمهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان في زمن عمر الصحابة متوافرون. فلهذا فهذا أيضا كذلك من المشروع أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حديث جاء في سنن الترمذي يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وبعض العلم يضعفه، وهو قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المهمة في الدعاء، أنك تدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفضل أن تكون في أوله، وإن أخرتها فلك ذلك، وإن جعلتها في أوله وفي آخرها أو في آخره فهو أيضا كذلك مما هو مشروع. فلهذا يحرص الشخص على هذا الأمر كذلك، أنه يثني على الله جل وعلا قبل دعائه، وكذلك أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كذلك من الآداب في هذه الدعوة أن شخص يكرر هذه الدعوة، يكرر الدعاء، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك من حديث عائشة في الصحيح، وجاء عن ابن مسعود كما قلنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا أنه ينبغي للمسلم أنه يكثر من الدعاء ويلح في دعائه، يكثر ويلح. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يدعو الله جل وعلا من غير إثم ولا قطيعة رحم، أنا يدعو من غير إثم ولا قطيعة رحم، أنا لو دعا على رحمه فإن هذا لا يستجيب الله عز وجل له، فقال من غير إثم ولا قطيعة رحم استجاب الله عز وجل له. فقال الصحابة إذن نكثر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكثر. ولهذا ينبغي للمسلم أنه يكثر من الدعاء خاصة في الرخاء، خاصة في الرخاء حتى يستجيب الله عز وجل له في الاضطرار. ولهذا جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن عباس تعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. المراد تعرف أي أنك تثني عليه وتدعوه سبحانه وتعالى في الرخاء، لا تكون مثلا مثل أولئك الذين وصفهم الله عز وجل أنهم إنما يدعون في الشدة، وإذا كما قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال سبحانه وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فلهذا فالمسلم يدعو الله عز وجل في رخائه وفي شدته في كربه. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد أن يستجيب الله عز وجل له في شدته فليدعو الله في رخائه، وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني صحيح، من أراد أن يستجيب الله عز وجل له في شدته فليدعو الله عز وجل في رخائه، أن يكون مكثر في الرخاء، فإذا جاءت الشدة فدعا استجاب الله عز وجل له. وكذلك كما قلنا الإلحاح في الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ولهذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألضوا بهذا الجلال والإكرام، أيضا المراد بها الإكثار والإلحاح، وأن العبد لا يستعجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل ما لم يعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي، بل واحد يكرر ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد إذا تقرب إليه وإذا رآه مفتقرا إليه محتاجا إليه سبحانه وتعالى، فإن هذه الدعوة من أكمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا آداب أخرى ولعل المقام قد طال، فإن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.